غيرك فلا إله. السادسة مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. نبدأها بالعناوين. شامخاني يؤكد أن أمريكا ستتحمل مسؤولية عدم الاستفادة من الفرص الدبلوماسية في حال عدم التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا. الأمم المتحدة تصدر قراراً يدين روسيا، وموسكو تؤكد رفضها لامتلاك أوكرانيا للأسلحة الهجومية. القوات الروسية تسيطر على مدينة خيرسون وتنفذ إنزالاً جوياً في مدينة خاركيف. إلى التفاصيل. قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني إنه إذا لم تنتهي مفاوضات فيينا باتفاق جيد، ستشعر الإدارة الأمريكية الحالية في المستقبل القريب بالفشل نتيجة عدم استفادتها في الوقت المناسب من الفرصة الدبلوماسية المتاحة. وكتب شامخاني على حسابه في تويتر أن استراتيجية المقاومة الفاعلة قد أحبطت باعتراف الإدارة الأمريكية الحالية سياسة الضغوط القصوى لترامب. وتعد الجولة الثامنة من المفاوضات التي بدأت في 27 من ديسمبر في فيينا واحدة من أطول جولات المفاوضات، حيث يستكمل المشاركون مسودة نص الاتفاقية ويبتون في بعض القضايا الخلافية. أكد أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية كاظم غريب أبادي رفض إيران استخدام حقوق الإنسان كأداة ضد الآخرين وتمرير أجندات سياسية لبعض الدول. وحذر غريب أبادي خلال لقائه بوزيرة العدل الناميبية إيفون دوساب على هامش المؤتمر 49 لمجلس حقوق الإنسان الدولي المقام في العاصمة السويسرية جنيف من التداعيات السلبية الناجمة عن الإجراءات القسرية الأحادية والإرهاب على سير تطبيق حقوق الإنسان. أعلنت الدفاع الروسية تدمير أكثر من 1600 منشأة عسكرية في أوكرانيا، وذلك خلال 8 أيام من العملية المستمرة، مؤكدة أن قواتها اتخذت إجراءات لضمان سلامة المدنيين. وأشارت الوزارة إلى سيطرة القوات الروسية على 4 مدن أوكرانية جديدة عشية إحكام سيطرتها على مدينة خيرسون، تزامنا مع تضييق قوات دونيتسك الخناق على مدينة ماريوبول جنوب شرق أوكرانيا. إلى ذلك أعلنت موسكو أن من وصفتهم بالنازيين يحتجزون في عشرات المدن الكبيرة من بينها كييف وخاركيف وماريوبول عشرات الآلاف من المواطنين الأوكرانيين ولا يسمحون لهم بالخروج إلى أماكن آمنة. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع التقرير التالي.
الحرب على أوكرانيا تشتد في يومها 8، وبدأت المدن الأوكرانية تسقط مقابل ارتفاع الخسائر البشرية والمادية الأوكرانية وحتى الروسية. ما زالت المعارك مشتعلة على مختلف الجبهات، إلا أن خريطة التقدم الروسي والمدن المستولى عليها أو التي باتت مهددة تظهر تركيزا روسيا على مناطق معينة، منها الساحل الجنوبي لأوكرانيا الواصلة إلى جزيرة القلم. وفي آخر محطة أعلنت السلطات الأوكرانية سقوط مدينة خيرسون جنوبي البلاد بقبضة القوات الروسية لتصبح أول مدينة كبيرة تستولي عليها روسيا. وقال إيغور كوليخايف رئيس بلدية المدينة إن القوات الروسية شقت طريقها نحو مبنى مجلس المدينة، وأنه تحدث في مقر البلدية مع عسكريين روس لم يسمهم. وفي ذات المحور كشفت قناة فوكس نيوز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن عدة سفن حربية روسية تتجه من شبه جزيرة القرم إلى مدينة أوديسا الأوكرانية، وقد تتعرض المدينة اليوم لهجوم برمائي روسي. وسط تباين في بيانات السيطرة والخسائر بين موسكو وكييف، أعلنت موسكو مقتل نحو 500 جندي لها وإصابة المئات في حربها على أوكرانيا. من جهة أخرى، قال مسؤول كبير في البنتاغون أنه يخشى ارتفاعا كبيرا في حصيلة الضحايا المدنيين في أوكرانيا في الأيام المقبلة، لأن الجيش الروسي عازم على ما يبدو على قصف المدن الكبرى لإجبار الأوكرانيين على الاستسلام. أما في العاصمة كييف، تتواصل الغارات الجوية الروسية الأعنف منذ بدء العملية العسكرية، وسط مناشدات من السلطات لسكان العاصمة التوجه إلى الملاجئ. وأعلن حاكم كييف أن القوات الروسية تقترب أكثر من العاصمة الأوكرانية، وذلك في ظل أنباء عن محاصرة كييف من جميع الجهات. وسمع دوي 4 انفجارات قرب إحدى محطات المترو في كييف بحسب وسائل إعلام أوكرانية، كما تم تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للتفاوض، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة العملية العسكرية حتى نزع سلاح أوكرانيا. وشدد لافروف على أن موسكو لن تسمح بوجود أي تهديد مباشر ضدها ومصدره كييف، موضحا أن الأوروبيين وحلف الناتو يحاولون فعل أي شيء لإلحاق الأذى في روسيا. واعتبر مبدأ إطلاق حرب عالمية ثالثة موجودا لدى عقلية الغرب، مضيفا أن الروس لن يبدأوا مثل هذه الحرب. ولفت إلى أن حلف الناتو لا يمكنه أن يقرر نشر أسلحته النووية على الأراضي الأوكرانية دون موافقة الولايات المتحدة. أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين روسيا بسبب حربها في أوكرانيا، ويطالبها بسحب قواتها العسكرية فوراً وبدون شروط. ففي ختام جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة، صدر قرار غير ملزم يطالب بأن تسحب روسيا جميع قواتها العسكرية من أوكرانيا على نحو فوري وكامل وغير مشروط، كما أنه يستنكر تورط بيلاروسيا في الهجوم. في المقابل، أكدت موسكو أن لديها الكثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها، وأنها لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة هجومية. وحول قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد روسيا، نستمع إلى التقرير التالي.
بعد فشلها مرتين في إصدار قرار يدين روسيا في مجلس الأمن، استطاعت الدول الغربية أن تستحصل قرارا من الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا. ففي ختام جلسة طارئة نادرة للجمعية العامة، صدر قرار غير ملزم يطالب روسيا بسحب جميع قواتها العسكرية من أوكرانيا على نحو فوري وكامل، كما يستنكر تورط بيلاروسيا في الهجوم، وذلك بأغلبية 141 صوتا، فيما عرضت القرار 5 دول وامتنعت 35 عن التصويت، بينها الصين والهند. نتائج التصويت، اعتبر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنها تظهر تشكيلة تحالف عالمي مناهض للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها تكشف عزلة بوتين وتحمل بيلاروسيا المسؤولية. إلا أن عدم إلزامية القرار وتلويح موسكو بالقوة النووية دفع وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين إلى إعلان استعداد بلاده لدعم الجهود الدبلوماسية لضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مؤكدا أن الباب مفتوح أمام أي مخرج دبلوماسي، فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه البقاء على اتصال مع بوتين، مشددا على أن بلاده وأوروبا ليست في حرب ضد موسكو.
اخترت أن أبقى على اتصال قدر ما أستطيع وقدر ما هو ضروري مع رئيس بوتين للسعي من دون هوادة لإقناعه بالتخلي عن السلاح وتجنب انتشار واتساع النزاع قدر ما يمكننا.
من جهتها، أكدت الرئاسة التركية أن محاوري تركيا الغربيين يطلبون منها إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع موسكو ولا تهدم جسور التواصل معها. في المقابل، أكدت روسيا على لسان وزير خارجيتها سيرغي لافروف أن لديها الكثير من الأصدقاء ولا يمكن عزلها، كما أنها لن تسمح بوجود أسلحة هجومية في أوكرانيا تهدد أمنها، محذرة من حرب عالمية ثالثة تكون نووية مدمرة.
قدم وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة فتحي باجاغا المكلفة من قبل البرلمان الليبي استقالته من منصبه قبل ساعات من أداء اليمين الدستورية للحكومة. وصرح الوزير جمال سالم أنه يرفض الاشتراك بحكومة تجلب الحرب والدمار وتدخل البلاد في نفق مظلم، متهما الجلسة التي عقدها مجلس النواب بعدم الشفافية والنزاهة وفقدانها للقواعد الإجرائية. ومنح البرلمان الليبي مؤخرا الثقة لحكومة باشاغا لتكون بديلة عن حكومة عبد الحميد لدبيبة السابقة التي اتهمتها أوساط سياسية بالسعي للحكم على حساب مصلحة الشعب الليبي. للمزيد من التفاصيل حول الحكومة الليبية الجديدة نستمع إلى التقرير التالي.
بأغلبية 92 صوتا منح البرلمان الليبي هنا بطبرق حكومة فتح باشاغا الثقة خلفا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، بعد أن قرر النواب سحب الثقة منها لانتهاء الأجال الموضوعة لها حد 24 من ديسمبر كانون الأول من العام المنصرم. وفق قولهم حكومة باشاغا تتضمن 31 حقيبة وزارية معظمها من الرجال، في حين اقتصرت على امرأة واحدة. دبيبة مسنودا بالمجلس الأعلى للدولة عبر عن رفضه تسليم السلطة للرئيس الجديد، مبررا ذلك بأن التسليم يكون إثر تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية شهر يونيو القادم، وأن ما حدث بطبرق هو انحراف بالمسار السياسي على حد تعبيره.
الآلية اللي اختيرت بها الحكومة اللي عليها تحفظ سواء من الشعب أو من حكومة الوحدة الوطنية، ولكن نتمنى أن يكون هناك تسليم واستلام سلمي لتجنب أو تجنيب البلاد حرب قد تطال الجميع. هذا ما نتمناه في الأيام القليلة القادمة بالنسبة لحكومة الوحدة الوطنية، وإذا نتمنى التوفيق للحكومة الجديدة القادمة، مع أن نتمنى أيضا أو نوصيها أيضا بأن تتعامل مع كافة الأطراف على مسافة واحدة.
جدل جديد يفجره منح الثقة لباشاغا وتشكيلته الوزارية، مع إصرار الأخير على مباشرة مهامه من طرابلس بالذات، الأمر الذي يعتبره مراقبون نقطة تحول مرتقبة في المشهد الليبي.
حكومة جديدة مكلفة من البرلمان الليبي لقيادة زمام الأمور في البلاد برئاسة فتحي باشاغا رئيس للوزراء لحكومة الاستقرار الوطني. رفض آخر من مجلس الأعلى للدولة عن التوافق السياسي بينه وبين مجلس النواب الليبي.
قالت مصادر الاحتلال إن مستوطنا أصيب بجروح جراء تعرضه للطعن في بلدة حزمة شمال شرق القدس المحتلة فجر اليوم. وأشارت المصادر إلى أن هذه عملية الطعن الثانية خلال 24 ساعة الماضية، فيما تجري مخابرات الاحتلال تحقيقات لمعرفة خلفية العمليتين. من جهة أخرى، وقعت فجر اليوم مواجهة واشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال بالحي الشرقي لقضاء مخيم جنين، فيما قامت قوات الاحتلال باعتقال 3 أسرى محررين من مدينة جنين. قال عضو الوفد الوطني في صنعاء عبد الملك العجري إن مجلس الأمن والأمم المتحدة يبيعان المواقف لمن يدفع، ولا يهمهما لا السلام ولا الأمن العالمي. وقال العجري معلقا على قرار مجلس الأمن القاضي بتوسيع الحظر على اليمن إن مضمون قرار مجلس الأمن وسع حظر الاستيراد ليضم كل أنصار الله وليس القيادات فقط، موضحا أن مجلس الأمن لم يصنف أنصار الله جماعة إرهابية لأنه لا يملك تعريفا متفقا عليه للإرهاب. وأضاف العجري أن قرار حظر السلاح يتناقض مع الدعاء المبعوث الأممي عن إطلاق عمليات سلام وحوارات، فكيف تدعو للسلام من جهة وتصعد من جهة أخرى؟ انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. شامخاني يؤكد أن أمريكا ستتحمل مسؤولية عدم الاستفادة من الفرص الدبلوماسية في حال عدم التوصل إلى اتفاق جيد في فيينا. الأمم المتحدة تصدر قرارا يدين روسيا، وموسكو تؤكد رفضها لامتلاك أوكرانيا للأسلحة الهجومية. القوات الروسية تسيطر على مدينة خيرسون وتنفذ إنزالا جويا في مدينة خاركيف. أشكركم على كرم المتابعة، وArabicRadio.net دائما للمزيد من الأخبار والتفاصيل. في أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير يا من يعطي من سأل يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. واشرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر فإنه غير منقوص ما أعطيت. وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء يا ذا المن والدوم. حرم شيبتي على النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم ضمن حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، روي عن محمد بن مروان قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام: ألا أخبركم بما كان رسول الله يقول إذا أوى إلى فراشه؟ قلت بلى. قال: كان يقرأ آية الكرسي ويقول: بسم الله آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، اللهم احفظني في منامي ويقظتي.
وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام للصلاة قال: الحمد لله نور السماوات والأرض، والحمد لله قيوم السماوات والأرض، والحمد لله رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت. ثم يستاك قبل الوضوء.
وروي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: من السنة إذا جلست في المسجد أن تستقبل القبلة. وروي عنه أيضا في حديث له: قيام الليل مصحة للبدن ومرضاة للرب عز وجل وتعرض للرحمة وتمسك بأخلاق النبيين. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام: عليكم بصلاة الليل فإنها سنة نبيكم.
أيها الإخوة والأخوات، عن ابن فهد في كتاب التحصين قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما وضع لبنة على لبنة. وعن طلحة ابن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كره أن يدخل بيتا مظلما إلا بالسراج. وكان صلى الله عليه وآله ينام على الحصير ليس تحته شيء غيره.
وجاء عن الإمام الباقر عليه السلام: ما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نوم إلا خر لله ساجدا. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام: كان رسول الله إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. فإذا قام من نومه قال: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور.
وجاء في عدة الداعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أصبح مسح على رؤوس ولده وولد ولده. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما كان شيء أحب إلى رسول الله من أن يظل جائعا خائفا من الله.
وجاء في نهج البلاغة: فتأسى بنبيك الأطيب الأطهر، إلى أن قال الإمام علي عليه السلام: أهضم أهل الدنيا كشحا وأخصمهم من الدنيا بطنا، إلى أن قال: خرج خميصا وورد الآخرة سليما. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ما أكل رسول الله متكئا منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه، وكان يأكل أكلة العبد ويجلس جلسة العبد، فسئل الإمام ولم ذلك فقال: تواضعا لله عز وجل.
يروى مستمعينا الأفاضل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أصاب أهله خصاصة قال: قوموا إلى الصلاة، ويقول: بهذا أمرني ربي. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ولا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. صدق الله العلي العظيم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بشر بجارية قال: ريحانة ورزقها على الله. أما أحب الطيب إليه فكان المسك. وروي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان ينفق في الطيب أكثر مما ينفق في الطعام.
في ختام حلقة هذا اليوم من البرنامج مستمعينا الكرام، نذكر لحضراتكم هذه الروايات الكريمة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة.
كما روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: المساجد مجالس الأنبياء عليهم السلام. وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك: ألا خيركم خيركم لنسائه، وأنا خيركم لنسائي. وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام: أدوا الأمانة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يؤدي الخيط والمخيط.
وروي عن الإمام الرضا عليه السلام: ما يولد لنا مولود إلا سميناه محمدا، فإذا مضى 7 أيام فإن شئنا غيرنا وإلا تركنا.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من برنامجكم الكلم الأقدس. أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية، إذ نقف في لقاء اليوم عند كلمة الله تعالى متأملين معتبرين متفكرين، فنجد فيها نور الهداية وإشارة الرشاد ودليل الخير والرحمة. وإذ نحن كلنا مذنبون لابد أن نعيش بين حالتي الرجاء والخوف، نخشى أن تغلبنا سيئاتنا ولا تنجينا حسناتنا، فنجنح إلى التقوى ونرجو أن يشملنا الله جل وعلا بلطفه ورحمته فتأخذنا نشوة الأمل. وفي تلك الحالتين إخوتنا الكرام لابد لنا من أن نحسن الظن بالله تعالى، إذ هو الغفور الرحيم المنعم الكريم، وحاشاه أن يسمع استغاثاتنا ولا يخلصنا وكنا له موحدين. تعالوا نستمع إلى دعاء الإمام علي عليه السلام وهو يخاطب الله تبارك شأنه: أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ إلى أن يقول سلام الله عليه في ذلك الدعاء الشريف المعروف بدعاء كميل: أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات؟ ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك. أيها المؤمنون، إن الله جل جلاله لطف محض ورحمة كله، ومظاهر رحمته تطبق الآفاق عمية عين لا تراها جلية. وكان منها أنه رغب في الحسنات وضاعف أجرها وكره لنا السيئات وأمسك عن عقاب ناويها حتى يقترفها، فإذا اقترفها حصر ذنبها ولم يضاعف، ثم فتح بابا آخر من رحمته، ذلك هو باب التوبة والمغافرة. في الحديث القدسي الشريف عن الإمام محمد الباقر عليه السلام: إن آدم قال: يا رب، سلطت علي الشيطان وأجريته مني مجرى الدم. فقال: يا آدم، جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه، ومن هم بحسنة فإن هو لم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له عشرا. قال: يا رب زدني. قال: جعلت لك أن من عمل منهم سيئة ثم استغفر غفرت له. قال: يا رب زدني. قال: جعلت لهم التوبة، أو بسطت لهم التوبة حتى تبلغ النفس هذه. قال: يا رب حسبي. وفي رواية أخرى عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أن آدم عليه السلام سأل ربه عز وجل: فما لي ولولدي؟ فقال: لك ولولدك السيئة بواحدة والحسنة بعشر أمثالها. قال: يا رب زدني. قال: التوبة مبسوطة حتى تبلغ النفس الحلقوم. قال: يا رب زدني. قال: أغفر ولا أبالي. وعن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يقول لملائكته: إذا هم عبدي بالحسنة فاكتبوها له حسنة، وإن هو عملها فاكتبوها له عشر أمثالها، وإذا هم عبدي بالسيئة فعملها فاكتبوها له واحدة، وإن هو تركها فاكتبوها له حسنة. نعم أيها الكرام، إن هذه الأحاديث القدسية الشريفة تذكرنا بآيتين مباركتين. الأولى قوله تعالى في سورة الفرقان في الآية 70: بسم الله الرحمن الرحيم، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والآية المباركة الثانية هي من سورة الأنعام الآية 60 بعد 100، قوله عز من قائل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وتلك أيها المؤمنون منة إلهية يمتن بها الباري تعالى على عباده، أنه يجازي على الحسنة بعشر أمثالها، ولا يجازي على السيئة إلا بمثلها، وهو عز شأنه لا يظلم في الإيفاء، فلا ينقص من ثواب الحسنات ولا يزيد في عقاب السيئات، بل قد يزيد في جزاء الحسنات على عشر أمثالها، كما نقرأ في قوله تعالى في سورة البقرة في الآية 61 بعد 200: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يعفو الله سبحانه وتعالى عن السيئات فلا يحسب حتى أمثالها، إذ يغفر الذنوب جميعا ويبدل السيئات حسنات ويوفق العبد لمراضيه، وذلك متوقف على حسن التوبة ونصحها وحسن المعرفة وسموها، فالجزاء بالأعمال. يقول الباري في سورة النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهكذا شارف اللقاء على الختام، نعد بلقاء كريم آخر معكم بإذن من الباري تعالى. شكرا لكم.
ألو طهران، واحتكم السياسية الحرة، مستمعين الأفاضل تطرحون فيها نظراتكم ومواقفكم بكل حرية حول القضايا الساخنة. سارعوا إلى المشاركة على الهواء مباشرة عبر هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-68 22-01-38-42، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران 0 98121، والكتابة بواسطة بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران. قسم القرآن والمعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
معراج المؤمن.
محاولة تنير الدرب عبر التعرف على أهمية الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج معراج المؤمن. جاء في كتاب الله العزيز أن سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قدم للبلد الحرام لأول مرة قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا قام العبد إلى صلاته فكان هواه وقلبه إلى الله تعالى ما ينصرف إلا كيوم ولدته أمه. مستمعنا الكرام، نقرأ في كتاب الله العزيز قوله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، مخاطبا الذين ضاق بهم الظلم والخناق لتركهم دينهم. فجاء الخطاب الإلهي يدعوهم إلى مغادرة هذا الضيق إلى أرض واسعة ناجين بدينهم أحرارا في عبادتهم. فأحب بقعة هي التي يجدون فيها السعة لعبادة الله وحده دون سواه. ثم يتبع تلك الآية قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فالموت حتم في كل مكان، فلا داعي أن يحسبوا حسابه وهم لا يعلمون أسبابه. وإلى الله المرجع والمآب، فهم مهاجرون إليه في أرضه الواسعة، وهم عائدون إليه في نهاية المطاف، وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا والآخرة. فمن ذا يساوره الخوف أو يهجس في ضميره القلق بعد هذه اللمسات؟ ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده، بل يكشف عما أعده لهم هناك، وأنهم ليظلمون في بقعة ما فلهم في الأرض عنه سعة، ولهم في الجنة منها عوض. وهنالك يهتف إليهم: نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الآيات تذكر موقف الإنسان المسلم قبال نوع من أنواع الظلم والاضطهاد الذي يظن أنه يحول دون عبادته لله الواحد القهار، وتعطيه الحل الواقعي لمثل هذه الحالات، وهي قابلة للتعميم لجميع الحالات العصيبة التي يواجهها الإنسان المسلم من فاقة في المال وفقد لعزيز وغيرها. والغرض أن العبادات وعلى رأسها صلاة هي النجاة للإنسان من كل شيء، وهي الطريق إلى السعادة، وبها يظفر الإنسان بحسن المآل. ومجمل الكلام أنه لا خير عظيما إلا وقبله عسر قصير. من حكايات المصلين. يحكى عن العارف الجليل سهل الششتري الذي اشتهر بعبادته وتقواه وبما تفضل الله عليه من المعرفة والمقامات المعنوية، أنه سئل يوما: كيف بلغت ما بلغت من مقام عظيم في معرفة ربك؟ فأجاب سهل: كنت أعيش في كنف خالي في صغري، فصادفت ليلة وأنا في السابعة من عمري أن استيقظت من النوم أواسط الليل، فشاهدت خالي جالسا نحو القبلة منشغلا بالصلاة والتسبيح على هيئة في غاية الوقار، فأعجبني ذلك المنظر وجلست بجنبه، فالتفت لي خالي وقال: لما استيقظت؟ اذهب ونم. فقلت: قد استهواني عملك فأحببت الجلوس بجنبك. فقال لي برفق: اذهب ونم. فامتثلت أمره وذهبت إلى المنام، حتى أتت الليلة التالية، فاستيقظت من نومي كليلة أمسها وشاهدت خالي في صلاته، فجلست بجنبه أيضا، فخاطبني خالي: قم ونم. فقلت له: أحب أن أكرر ما تقول. فقال لي: قل معي هذه العبارة: يا حاضر يا ناظر. فكررتها معه، فقال: الآن قم ونم فيكفيك هذا اليوم. وتكرر استيقاظي أواسط الليل لليالي التالية، فكان خالي في كل ليلة يكرر علي ذكر يا حاضر ويا ناظر مرة أكثر من الليلة السابقة لها، حتى تعودت على النهوض من الفراش قبل طلوع الفجر، فكنت أكرر ذلك الذكر مرات عديدة، وكانت تلك البداية هي التي دفعتني وأخذتني لما بلغته اليوم. سؤال وجواب. جاء في قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالمستفاد من هذه الآية كما هو ظاهر أن للصلوات الواجبة أوقاتا محددة، فتقام كل واحدة منها في وقتها المحدد. فمثلا تقام صلاة الصبح وقت الصبح، وصلاة الظهر وقت الظهر، وصلاة العصر وقت العصر، وكذلك على هذا النحو في صلاتي المغرب والعشاء، فتقام كل واحدة منها في وقتها المحدد. غير أنه روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي بالمسلمين أحيانا جامعا بين صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في آن واحد، من دون أن يكون لذلك مسبب يدعوه للجمع بين الصلاتين، ككونه في غزوة أو سفر أو تحت هطول مطر غزير أو غير ذلك. وبذلك كان يريد تعليم أصحابه على إمكان الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وقد رأى بعض العلماء أن الغرض من ذلك هو أن الله سبحانه وتعالى لما علم ما قد تعانيه أمته من حرج في ظل بعض الظروف في المحافظة على أوقات الصلاة الخمسة، فشرع إمكان الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وصلاتي المغرب والعشاء تسهيلا وتيسيرا للعباد. وقد ورد جواز ذلك في الأحاديث، فورد في فروع الكافي وصحيحي مسلم والبخاري ومسند بن حنبل وموطئ مالك وغير ذلك من أمهات كتب الحديث عند المسلمين. وبذلك يتجلى بطلان القول بحرمة الجمع بين الصلاتين، وإن كان هناك استحباب في أداء كل واحدة من الصلاتين في وقتهما المحدد، ولكنه ليس بأمر مؤكد ومفروض. ومسك الختام دعاء الإمام السجاد عليه السلام، حيث يقول: يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء. مستمعينا الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي في ذنبي لتغفر، يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى، إلهي وما سألت، إلا كفي ذنبي لتغفر، يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العبادة. أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي، ومن ينجي ذا الغريق وتلفني دسوق.